الشريط الثاني.
يقول هنا الجلال المحلي: ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا، يعني عاملا، ليجبي الصدقة أي الزكاة منهم، فخافهم لترى، يعني لعداوة كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فجاءوا منكرين ما قاله عنهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. في هذه الآية هنا من البلاغة التنكير، إن جاءكم فاسق بنبأ، التنكير. وفائدة التنكير الشياع والشمول، لأن هنا تكون نكرة في سياق الشرط فتعم، إن جاءكم فاسق، فالتنكير هنا يعبر عن نكرة في سياق الشرط فتفيد الشياع والعموم فتعم. وفي هذا التنكير كما يقول بعض محققي المفسرين رد على من زعم أنها نزلت في الوليد بن عقبة وهو من كبار الصحابة، لأن إطلاق الفسوق عليه بعيد، والوليد كما يذكرون ظن فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسقا، فالعموم هو المراد وليس المراد خصوص شخص معين خاصة وقد ضعف الحديث. كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأي نبأ فمحصوه واعرضوه على محك التصويب والتخطئة قبل البت في الحكم، ولا تستعجلوا الأمور، إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا صدقه من كذبه، وفي قراءة فتثبتوا من التثبت أو الثبات. وقوله فتبينوا، الفاء هنا رابطة لجواب الشرط، لأن الجملة طلبية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. أن تصيبوا قوما، أن وما في حيزها في محل نصب مفعول من أجله على حذف مضاف، يعني خشية إصابتكم أو كراهة إصابتكم قوما بجهالة. ولذلك قال هنا أن تصيبوا قوما مفعول له، أي خشية ذلك بجهالة. ما يعرب جهالة؟ بجهالة حال، حال من إيه؟ من الفعل، أن تصيبوا حال من الفعل، يعني أن تصيبوهم جاهلين. ذلك قال حال من الفاعل أي جاهلين، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتصبحوا فتصيروا. ما إعراب الواو في تصبحوا؟ اسم تصبحوا، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنا في هذه الآية مدح للمؤمنين، كيف ذلك؟ ارفع صوتك. هنا مدح للمؤمنين بأنهم إذا فعلوا سيئة فإنهم ليسوا كمن فعل السيئة، ممن يعني لا يبالي بها ولا يلتفت إليها كأنها ذباب حط على أنفه فقال به هكذا، وإنما مدح للمؤمنين بأنهم يصبحون نادمين عليها، ولذلك فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا فيه مدح للمؤمنين على أنهم إذا أساءوا فإنهم يندمون، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة. فتصبحوا أي تصيروا على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين. ما إعراب نادمين؟ خبر تصبحوا، ما تصبحوا دي من أخوات مين؟ من أخوات كم؟ وأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودهم إلى بلادهم خالدا فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واعلموا أن فيكم رسول الله، رسول اسم أن مؤخر، واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تقول الباطل، فإن الله يخبره بالحال وبالحقيقة. ما نوع البلاغة في قوله واعلموا أن فيكم رسول الله؟ التقديم، قدم خبر أن على اسمها، والقصد من ذلك التشدد على بعض المؤمنين ليتحاشى ما استهجنه الله من محاولتهم إتباع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لآرائهم. واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل، فإن الله يخبره بالحال، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. طبعا في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع، فرتب على ذلك مقتضى لعنتم، يعني لأثمتم دونه، إثم التسبب إلى الترتب، أي إثم الفعل الذي يترتب على قولكم خلاف الواقع. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنته. طبعا نلاحظ هنا أنه لم يقل واعلموا أن فيكم رسول الله لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنته، وإنما قال لو يطيعكم، فعبر بالمضارع دون الماضي لإفادة الديمومة والاستمرار على أن يعمل ما يرونه صوابا. وإن عليه كلما عن لهم رأي أو بدأت لهم في الأمور بداءة أن يخلد إليهم ويفعل ما يعتقدونه خطأ. لو يطيعكم في كثير من الأمر، يعني الذي تخبرون به على خلاف الواقع، فرتب أي النبي عليه السلام على هذا الخبر مقتضى لعنتم لأثمتم دون النبي صلى الله عليه وسلم. إثم التسبب إلى الترتب، يعني إثم التسبب في أنه أخذ بكلامكم ورتب عليه إجراء أو فعلا، يعني إثم الفعل الذي يترتب على قولكم خلاف الواقع. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه أي حسنه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بين حبب وكره طباق. قوله ولكن الله حبب إليكم إلى آخره، هذا استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب الله إليه الإيمان وكره إليه الفسوق والعصيان غايرت صفته صفة من تقدم ذكره، يعني الفاسق الذي يأتي بنبأ وبدون تبين يقبله الناس ويترتب عليه ما يترتب من هذه الأمور. فهذا استدراك من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، ولكن الله حبب إليكم الإيمان إلى آخره. أولئك هم الراشدون. أولئك مبتدأ، هم ضمير فصل، أو كلمة هم مبتدأ ثان. أولئك هم الراشدون، هنا أيضا من البلاغة الالتفات، أولئك هم الراشدون فيه التفات عن الخطاب. الراشدون خبر، الثابتون على دينهم فضلا من الله ونعمة. فضلا من الله، ما إعرابها؟ فضلا مفعول به لأجله، أو مفعول من أجله، يعني لكن الله حبب إليكم كذا فضلا، أو يمكن أن تكون مفعولا به، يكون إيه بقى المعنى؟ تبتغون فضلا من الله. فإذا قلنا مفعولا من أجله فضلا من الله، يعني حبب إليكم فضلا من الله، فيتعين هنا كون جملة أولئك هم الراشدون جملة إيه؟ اعتراضية. فضلا من الله اسم مصدر منصوب بفعله المقدر، أي أفضل فضلا من الله ونعمة منه، والله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم. ثم يقول تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، ما إعراب طائفتان؟ أحسنت. وإن طائفتان من اقتتلوا فهي فاعل لفعل محذوف، يعني وإن اقتتل طائفتان من المؤمنين، فيفسر الفعل المحذوف ما بعده. هذه الآية نزلت في قضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا أو مر على عبد الله بن أبي السلولي فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه، فقال ابن رواحة والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك، فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف، وأصله في الصحيحين. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا، طائفة الجماعة من الناس، وأيضا طائفة تطلق على القطعة من الشيء، أيضا الطائفة تطلق على الذين يجمعهم رأي أو مذهب يمتازون به عن سواهم، وأيضا الطائفة تطلق على الواحد فصاعدا حتى قيل إلى الألف، أو أقلها رجلان أو رجل فيكون بمعنى النفس. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أنا أذكر أحد الشباب في السبعينيات ألف رسالة في حكم سفر المرأة بدون محرم، وما أراد أن يذكر اسمه فعرض وكتب عليها قلم طائفة من طلبة العلم، وهو يعني بذلك نفسه واحدا أخذا من هذا المعنى. فلما ربطها بالحادثة دي مش هتنسوا أن الطائفة تطلق أيضا على الفرد، الطائفة الواحد فصاعدا إلى الألف أو أقلها رجلان أو رجل، فيكون بمعنى النفس. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لم يذكر الكثير من المفسرين هذا الذي ذكره التاج المحلي في ذكر سبب النزول، واعتاد العلماء والفقهاء أن يستنبطوا من هذه الآية وما تلاها أحكاما تتعلق بطائفة معينة، هي أحكام قتال البغاة. وهذا النوع من الأحكام لم يتم تطبيقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من طبق أحكام البغاة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالبغاة لهم فقه مستقل، حكم قتال البغاة وهو أنه يحل قتالهم ولا يحل قتلهم، كما قال بعض العلماء قد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله، ليس القتال من القتل بسبيل. ليس المقصود هنا في قتال البغاة ليس المقصود إراقة الدم في حد ذاته، وإنما المقصود تعجيزهم عن مواصلة الخروج على الإمام الحق، تعجيزهم وإضعافهم. فالمقاتلة هنا من أجل تعجيزهم لا استحلالا لدمائهم، وترتب على ذلك أحكام خاصة بالبغاة، منها مثلا أنه لا يقتل مدبرهم في أثناء الحرب، لو هرب شخص من الساحة لا يطارد، يتركه يخرج، لأن المقصود حصل وهو أن لا يقاتل ويخرج. كذلك لا يجهز على الجريح، إذا جرح أحدهم وعجز عن القتال فبالتالي لا يجهز عليه. كذلك أيضا لا يسبون، لا يحصل سبي نسائهم مثلا، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا بقتالهم. وعصمة الأموال تابعة لدينهم لأنهم مسلمون، ولذا يجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم في أثناء يعني القتال. كذلك لا يضمنون ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال. ومن قتل من أهل البغي يغسل ويكفن ويصلى عليه. لكن إن قتل العادل، إن قتل العادل هو جندي في جيش الإمام الحق، فإنه يكون شهيدا فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به كشهيد معركة الكفار. قال الفقهاء وإن أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض له، وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم. على أي الأحوال، طبعا كتب الفقه فيها تفاصيل أحكام البغاة وسبق أن درسناها بالتفصيل. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالإمام المحلي جلال الدين المحلي احتاج لما ربط الآية بهذا السبب المذكور، احتاج إلى إيه بقى؟ إلى أنه يقول أن كلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال هنا إيه؟ جمع نظرا إلى المعنى، لأن كل طائفة جمع. فهو حيقع هنا في نوع من التناقض، يعني إن كان القتال حصل بين مين ومين. أنا حيث لم أتفرغ للتحقيق الحوادث الحصول على هذا السبب، وإن يعني كان الحديث أصله في الصحيحين في قصة أخرى، لكن ربطه بهذه الآية هو الذي يحتاج لنوع من التحري. لكن على أي الأحوال، الآية على ظاهرها في المؤمنين حتى يثبت الخلاف ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وممكن يكون قوم عبد الله بن أبي فيهم مسلمون انحازوا إليه إيه؟ حمية، فوقع قتال بين فعلا طائفتين من المؤمنين ليسوا منافقين، اقتتلوا. هو كان يمكن أن يقول إيه؟ اقتتلا، نظرا إلى اللفظ المثنى، لكنه لما جمع هنا نظر إلى المعنى. فلذلك قال التاج المحلي جمع في قوله اقتتلوا نظرا إلى المعنى، لأن القياس اقتتلتا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلتا، فحمل على المعنى لأن الطائفتان في معنى القوم والناس. يقول لأن كل طائفة جماعة، وقرئ شذوذا اقتتلتا، لكن هذه قراءة شاذة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بينهما هنا حملها على اللفظ، فأصلحوا بينهما، فثنى نظرا إلى اللفظ. فإن بغت، الفاء هنا عاطفة، فإن بغت أي تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى حرف غاية وجر، حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله الحق. فإن فاءت، الفاء هنا عاطفة، فأصلحوا بينهما، الفاء هنا رابطة لجواب الشرط. فأصلحوا بينهما بالعدل ما إعرابه بالعدل؟ حال، يعني إيه؟ فأصلحوا بينهما عادلين بالإنصاف. وأقسطوا، أقسطوا من إيه بقى الفعل الرباعي بتاعها الماضي؟ أقسطا، أقسطا، فأقسطوا من أقسط الرباعي، بخلاف قسط الثلاثي الذي معناه الجور. يقال قسط الرجل، قسط الرجل يعني إذا جار وظلم، لكن أقسط إذا عدل. شبيه بالإنجليزي في بعض الكلمات في الإنجليزي النفي بأنك تحط حرف الإيه؟ إيه في أول الكلمة عشان تنفي، فهذه الهمزة شبيهة بتلك تنفي، فقسط جار. أما أقسط عكسها تقول إيه؟ عدل، فهي أقسط مأخوذة من إيه؟ أذهب أو أزال القسط أو الجور، فأقسط تقال إذا عدل. يقول تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فدي واضح أنها من قسط أي ظلم أو جار. أما أقسط فبمعنى أزال القسط أي الجورة. يقولون إذا جاء القسط زال القسط، إذا جاء القسط العدل زال القسط أي الجورة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى قوله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أي اعدلوا إن الله يحب المقسطين. هذه الجملة تعليل للأمر بالإقساط، تعليل للأمر. هل لها محل من الإعراب؟ ليس لها محل إعراب لأنها جملة تعليلية، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما كافة ومكفوفة، إنما المؤمنون إخوة أي في الدين. فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازع، وقرئ شذوذا بين إخوتكم بالفوقانية، لكن هي قراءة شاذة. واتقوا الله في الإصلاح لعلكم ترحمون. قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، يقول الزمخشري هذا تقرير لما ألزمه من تولي الإصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين، وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب، الإمام يكون سببا أقوى من القرابة، والنسب اللاصق ما إن لم يفضل الأخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها. يعني الإيمان يربط بين المؤمن وأخيه رابطة تساوي رابطة الإيه؟ النسب، إن لم تزل يعني عليها. يقول وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق ما إن لم يفضل الأخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غاياتها. ثم قد جرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك بين اثنين من إخوة الولاد، إخوة الولادة مثلا، لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه وإزاحته، فباقي الأفراد الأسرة من الإخوة والأشقاء وكذا المفروض يتكتفون من أجل إيه؟ محاولة الإصلاح بين الأخوين المتخاصمين، ويركبوا الصعب والذلول مشيا بالصلح وبثا للسفراء بينهم إلى أن يصادف ما وهي من الوفاق من يرقعه، وما استشن من الوصال من يبله. فالأخوة في الدين أحق بذلك وبأشد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. والحقيقة لو وقفنا عند المعاني في هذه الآية الكريمة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فعلا لو تأملنا لوجدنا أن أخوة الإسلام شرعا بالفعل هي أقوى من أخوة النسب، بحيث لا تعتبر أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام. ألا ترى أنه إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للمسلمين لا لأخيه الكافر، وكذا إذا مات أخ الكافر أيضا لا يرثه الإيه؟ المسلم، وذلك لأن الجامع الفاسد لا يفيد الأخوة، فالميراث دليل الإيه؟ القرابة، فإذا انتفى الميراث نفى هذه القرابة. فيبقى ممكن يكون الأجمع الفقهاء على أن الرجل المسلم لو مات وليس له سوى ابن كافر فقط من كل أقارب له ابن واحد كافر فإنه لا يرثه، وإنما يقول هذا المال إلى إخوانه المسلمين إلى بيت المال. لماذا؟ لانقطاع القرابة. فالميراث التوارث الدليل القرابة، والجامع الفاسد لا يفيد الأخوة، وأن المعتبر الأصلي هو الجامع الشرعي أخوة الدين وأخوة الإيمان. هل ولد الزنا من رجل واحد يعني رجل زنى بامرأة مرتين، في كل مرة حملت منه بولد، ثم مات هذا الرجل، هل يتورثان؟ لا يتورثان. فولد الزنا من رجل واحد لا يتورثان. لماذا؟ لأن الجامع بينهما بين هذين الشقيقين جامع فاسد، فلا يفيد الأخوة، وإنما المعتبر الجامع الشرعي أن يكون أبا لهما من نكاح وليس من صفة. إنما المؤمنون إخوة، فإنما هنا كما قلنا كفة ومكفوفة. ما الذي كفها؟ ما أذكر بيت شعر في الماء الكفة حفظيه، فيقولوا عزلوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل، أو ما علمت بأن ما حرف يكف عن العمل، يعني اللي يدفع فلوس بياخد الوظيفة، اللي بيدفعش ويقول ما أعطي تكفه عن العمل، فهي تكف عن العمل زي في الإعراب بالضبط، لما ما تدخل على إن فإنها تكفها عن العمل، فلا تنصب اسمها وترفع خبرها، فتكف بما عزلوك لما قلت ما أعطي وولوا من بذل، أو ما علمت بأن ما من قصير ما يعني ما أعطي حرف يكف عن العمل، فأيضا أقولها كي لا تنسوا. فما الكفة والمكفوفة أيضا يتفيد الحصر، يعني لا أخوة إلا بين المؤمنين، فلا أخوة بين المؤمن والكافر. وآية التوبة في ذلك من أوضح ما يكون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر آية، كذلك الآية في سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله إلى آخره. إنما المؤمنون إخوة، أي في الدين والحرمة لا في النسب، ولهذا قيل أخوة الدين أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين، وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. وهنا يعتبر يعني شبه الإيمان بالأبي في كونه سبب الحياة كالأبي، يعني زي في أخوة النسب الأب هو الذي يكون سبب الحياة للأولاد، كذلك هنا الإيمان هو أب هؤلاء الإخوة المؤمنين لأنه هو سبب الحياة الإيمانية بالنسبة إليهم. فأصلحوا بين أخويكم، يعني إذا اقتتلا أو تخاصما بأن تحملوهما على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من تخصيص الاثنين بالذكر؟ ما قالش فأصلحوا بين إخوتكم، وإنما قال فأصلحوا بين أخويكم. في فن الإهنة بقى في البلاغة تخصيص، لأن هنا خص الاثنين بالذكر، تخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه. أدنى حد الخصومة بتكون بين كم واحد عشان يتعاركوا؟ لازم اثنين، مفيش حرب بين واحد ونفسه، في ناس تتعارك مع نفسها. هنا في قوله تعالى أخويكم فيه التخصيص، حيث خص الاثنين بالذكر دون الجمع، لأن أقل من يقع منهم الشقاق اثنان، فإذا التزمت المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم، لأن الفساد والشر المترتبين على شقاق الجمع أكثر منها في شقاق الاثنين. فهذا تنبيه بالإيه؟ بالأدنى على الأعلى. فإذا أمر الله بالإصلاح بين أخويكم الاثنين، إذا كان أكثر من ذلك فهو إصلاحه أو السعي في الإصلاح. أيضا قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم في إتان من البلاغة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فيه وضع الظاهر موضع المضمر، يعني لو في غير القرآن حنقول إيه؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهم، لكن قال فأصلحوا بين أخويكم لما في لفظة المثنى من فإذا ذكرناها آلفا، وأيضا للمبالغة في التقرير والتحضيض والتذكير برابطة الأخوة. فأصلحوا بين أخويكم، هذه الآية في معناها أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وحديث المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها الصحاح. واتقوا الله لعلكم ترحمون، أي خافوا مخالفة حكمه والإهمال فيه ليرحمكم فيفصح عن سالف آثامكم ويثيبكم رضوانه تبارك وتعالى. طبعا هنا نلاحظ أنه أثبت أخوة الإيمان رغم حصول الاقتتال، فدل على وجوب تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا يحمل الكفر على أنه كفر عملي أو أنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة. هل هناك دليل آخر من القرآن الكريم على نفس المعنى؟ أحسنت، في سورة البقرة في آية القصاص، ابتداء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فخاطبهم جميعا بوصف الإيمان، ثم قال فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. ولأنه لو كان قتل المؤمن كفرا مخرجا من الملة لصار القاتل إيه؟ مرتدا، ويحكم عليه بحد الإيه؟ الردة، ولا يكون تفصيل المعروف في مثل هذا الحكم. فإذا البغي لا يزيل اسم الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو القدوة عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصفين، أمشركون هم؟ قال لا، من الشرك فروا. فقيل أمنافقون؟ قال لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل له فما حالهم؟ قال إخواننا بغوا علينا. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يقول المحلي قال الضحاك ابن مزاحم نزلت في وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصهيب. وقال مجاهد هي سخرية الغني من الفقير عامة، والسخرية للذراء والاحتقار. لا يسخر قوم من قوم، قوم هنا بمعنى إيه؟ رجال. لا يسخر رجال منكم من قوم، يعني من رجال آخرين. فقوم هي الرجال خاصة، لأن الرجال هم القوامون بأمور النساء. قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. واختصاص القوم بالرجال صريح في الآية، لأن السياق إلى يسخر قوم من قوم ثم قال ولا نساء من نساء، فدل على أن القوم هنا صريحة في أن المقصود بها الرجال، لا يسخر رجال من رجال لأنه قابلها بالنساء. فالآية صريحة في اختصاص لفظة قوم بالرجال. هل في حد يذكر بيت شعر لزهير شاهد على هذا المعنى؟ يقول زهير وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم أي رجال، أقوم آل حصن أم نساء؟ طيب ما القوم فرعون وقوم عاد واستعمال مثل هذا اللفظ في القرآن الكريم؟ يعني هنا ذكر الذكورة وترك ذكر الإناث، لكن هل لا يدخل فيها الإناث؟ يدخلون تبعا للرجال، قوم عاد قوم هود وهكذا، فقصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث لأنهن توابع لرجالهن. نلاحظ هنا أيضا سرا في الجمع، لا يسخر قوم من قوم، وقال ولا نساء من نساء، هنا سر في هذا الجمع، لم يقل لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة. إيذانا بإقدام غير واحد من رجالهم وغير واحدة من نسائهم على السخرية، إعلانا بأن هذا لم يقم به أحد وإنما حصل من أكثر من ذلك. أيضا استفضاعا للشأن الذي كانوا عليه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، هذا أيضا الجمع بيفيد إيه؟ استبشاع واستفضاع هذا الشأن الذي كانوا عليه من السخرية. وأيضا السخرية لما يكون مجموعة بتبقى ميول للضحك على أقل شيء، يعني ممكن واحد يسمع شيء لوحده طالب مثلا ما يضحكش عليه، لكن لو في الفصل ذكرت تجده يتشجع على الضحك لأنه في نوع من التأثير المشجع من المجموع من حوله. فمشهد الساخر لا يكاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك على قوله ولا يأتي ما عليه من النهي والإنكار، يعني بيكونوا في الجماعة بيضحكوا كتير وقل أن ينتبه أحد إلى أنه يجب أن ينكر على هذا الذي يسخر. فإذا لم ينكر وأقر وشاركه وتلهى بهذا الضحك أو هذه السخرية فيكون هنا شريكا للساخر، وتلوه في تحمل الوزر. كذلك كل من يستطيبه ويضحك منه فيؤدي ذلك وإن أوجده واحد، يعني حتى لو مجموعة واحد فقط هو الذي سخر أو ضحك من فلان، يوجد في المجموع الحاضرين القوم الحاضرين إما أنه منكر لهذا الأمر لكنه لا ينكر ويسكت ويقر فيكون شريكا له، وإما من يستطيب هذا الكلام ويسعد به ويضحك عليه ويفرح، فهذا أيضا يؤدي إلى تكثير السخرية حتى لو كان القائم به واحدا، لكن أصبح القوم شركاء إما بالسكوت عن الإنكار وإما بالضحك وتقبل هذا المسلك. فالواحد في الحقيقة ينقلب إلى جماعة وإلى قوم ممالئين له وموافقين على هذه السخرية، لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم. وأقبح السخرية أن تكون بسبب الدين كما يحصل من الممثلين والمسرحيات وهذه الأشياء والكاريكاتير والحاجات التي تترسم من المتدينين عموما ظلما وعدوانا، ويعجز القوم عن المواجهة العلمية بالحجة وبالإنصاف، لكن هذا سلاح من الأسلحة التي يكاد بها أهل الإيمان أحيانا. ولذلك أنزل الله في هذه الآية الكريمة لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم يعني عند الله، ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس هو الطعن والضرب باللسان، ولا تلمزوا أنفسكم. طيب كلمة أنفسكم تفيد معنى سبق أن ذكرناه آنفا في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، كيف؟ لأنه عبر عن الإخوان بلفظة الأنفس، وهذا من أقوى ما يدل في القرآن الكريم على قوة رابطة الأخوة في الله، أنه يعبر عن أخيك في الله بأنه إيه؟ نفسك. إيتون بالشواهد على ذلك، لا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا تخرجون إخوانكم. سورة النور في حاجة في فسلموا على أنفسكم على أحد الاحتمالين، في إيتاني سورة النور لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإيه؟ بإخوانه. إيتاني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أموالكم يعني أموالكم أنتم أنفسكم، ها؟ لا تأكلوا أموالكم يعني أموال إخوانكم، فهنا عبر عن الأنفس بالإيه؟ بالمعنى. وهكذا فاقتلوا أنفسكم ليقتل بعضكم بعضا، فهنا قال ولا تلمزوا أنفسكم لا تعيبوا إخوانكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا، أو لا تعيبوا فتعابوا، لأنك إذا بدأت بالعيب فإنك ستقابل بمثله، فكأنك تلمز نفسك على وجه آخر. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه ومنه يا فاسق ويا كافر. فالتنابز تفاعل من النبز وهو التداعي باللقب، تنابزوا يقال تنابزوا إذا دعا بعضهم بعضا بلقب سوء، وأحيانا بتشيع بعض العبارات فيها تنابز بالألقاب ويتساهل الناس فيها خاصة في جو الخصومات والحزبية الجاهلية، فيتساهلون فيها ولا يكاد يلتفت أحد إلى أن هذا تنابز بالألقاب، مثل ما يشيع الآن جدا للأسف الشديد في وسط الشباب من وصف بعض الناس بوصف الجامية والمدخلية، أصبح تنابزا بالألقاب شاع جدا في وسط الشباب، وهذا من الأمور المؤلمة، وما يكاد يلتفت أحد إلى أن هذا تنابز بالألقاب، ما ينبغي أن يقال مثل هذا حتى لو اختلفت مع أخيك، صفه بوصف ينطبق على حاله، أما تحويلها إلى لقب من أجل الذم فهذا مما لا يليق. ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه ومنه يا فاسق أو يا كافر. وفي الحديث إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إلى آخر الحديث. يقول أبو السعود في تفسير هذه الآية الكريمة فإن مناط الخيرية في الفريقين ليس ما يظهر للناس من الصور والأشكال ولا الأوضاع والأطوار التي عليها يدور أمر السخرية غالبا، بل إنما هو الأمور الكامنة في القلوب، فلا يجترئ أحد على استحقار أحد، فلعله أجمع منه لما نيط به من الخيرية عند الله تعالى، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله تعالى والاستهانة بمن عظمه الله تعالى. أوضح ما يكون ذلك في قصة نوح عليه السلام في مناظرته للمستكبرين من قومه، حينما كانوا يستكبرون عن دخول الإيمان وهؤلاء يتساوون معهم إذا يعني أسلموا. فالمنهي هنا عن جميع معاني السخرية، ف فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك. فالسخرية من آفات اللسان، وكما ذكرنا هي الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل، إنه يقلد حركات الشخص الذي يسخر منه. قد يكون بالإشارة والإيماء، لكن إذا كان بحضرة المستهزئ به لم يسمى ذلك غيبة، ولكنه في معنى الغيبة. هل معنى أنه مش غيبة يبقى أنه حلال؟ لا، يبقى سخرية وأذية لأخيك المؤمن في حال حضوره ومواجهة له بما يكره. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: حكيت أو حكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. لو أعطيت كذا وكذا من العطية مقابل أن أحاكي أقلد إنسانا ما فعلت ذلك. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قيل إن الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، يعني يستهزئ بالمؤمن عن طريق التبسم، بسمة السخرية. والكبيرة القهقهة بذلك، وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله، وإن كان الحديث فيه كلام حيث السند، لكن الجزاء من جنس العمل. حتى المسلم إذا كان يرتكب ذنبا فلا تسخر منه، لا تحتقره، لا تتعامل معه لأنك أعلى منه، وإنما تنصحه أو تنكر عليه بحسب الآداب الشرعية، وتدعو له بأن يعافيه الله من هذا البلاء. كل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. وعليه نبه قوله تعالى: عسى أن يكونوا خيرا منهم، أي لا تستحقروا استصغارا فلعله خير منك. طبعا، ولأن الأعمال بالخواتيم، ما تدري هذا الذي تسخر منه ربما دارت الأيام وعافاه الله من هذا الشر ثم عوقبت أنت بهذه المعاصي. طيب، الجماعة بقى اللي بيحضروا المسرحيات الكوميدية وبيضحكوا على الممثل وهو بيهزأ نفسه بالطريقة دي، يقعون في هذا الإثم؟ يدخلون في هذا؟ نشوف القاسمي بيقول إيه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى بذلك، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به، كانت السخرية في حقه من جملة المزح أو المزاح، ومنه ما يذم وما يمدح، وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته إذا كان قصيرا أو ناقصا لعيب من العيوب. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. أريد أن تفهموا الكلام بطريقة صحيحة. الكلام كما ذكرنا يحرم في حق من يتأذى به، في حق من يتأذى به، لكن هو بيعتبر دي مفخرة إن الناس تضحك عليه وإن هو إنسان ناجح كذا وكذا، إنه بيضحك الناس بهذه الصورة على نفسه. فطبعا في هذه الحالة مش هيكون الاستدلال بهذا الموضع، لكن ده ينكر بسبب آخر مما يخالط هذه الأشياء من محظورات: اختلاط تشبه الرجال بالنساء أو العكس، الكذب في حد ذاته، خاصة كمان إذا كان الكذب في حق أهل الدين ونحو ذلك، فهذا نوع من المزاح، فيدخل في حكم المزاح حسب الشيء الذي بيتكلم به. في نوع من المزاح مباح وفي حرام، لكن الدليل هنا لا نستدل بأن دي داخلة في حكم السخرية المحرمة، لأنه لا يتأذى بذلك بل يسعد جدا الناس يضحك عليه. ولا تنابزوا بالألقاب، اللقب ما سمي به الإنسان بعد اسمه ليعلم من لفظ يدل على المدح أو الذم المعني فيه. فاللقب شيء يضاف إلى الاسم، أحيانا قد يدل على المدح وقد أحيانا يدل على الذم. فلان مثلا يقول: فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الكذا، وأحيانا يوصف بوصف لا ذم فيه. وكما تعلمون في تفاصيل أحكام الغيبة، إن كان من ضمن الاستثناءات حالة التعريف، يعني لا يمكن أن يعرف إلا بهذا الوصف ولا يذكر لقصد السخرية منه أو الذم، فهذا لا يدخل في التنابز بالألقاب. واضح؟ تذكرون قصة بتاعت الإمام تاج الدين السبكي، ابن الإمام تقي الدين السبكي، أنه كان في دهليز الدار، فمر كلب أراد أن يدخل الدار فقال له اخسأ كلب ابن كلب، فناداه أبوه الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى من داخل البيت وقال لا يجوز، فقال له ابنه تاج الدين قال أليس هو كلب ابن كلب؟ يعني أنا ما قلت غير الحقيقة، وصفه بما هو فيه، أليس هو كلب ابن كلب؟ فرد عليه الإمام تقي الدين السبكي وقال شرط الجواز عدم قصد التحقير، أنت لا تريد التعريف، لأن السياق واضح يقول له اخسأ كذا ابن كذا، فمن ثم قال له أبوه لا يجوز، فقال هذه فائدة، يعني استفادها من أبيه، فكان هذا في حق حيوان. نفس الشيء عند نقد بعض الجماعات أو بعض الشخصيات، الشباب لا يلتفت إطلاقا إلى نقطة إرادة التحقير، يعني في بعض الناس تشم من كلامهم رائحة التحقير منذ البداية وما يشعرون بذنب في هذا، لا يقصد النصيحة أو التعريف، ولكن دائما يكون مشبعة بروح الإيه؟ الإزدراء والتحقير والسخرية، فهذه من المهالك التي لا تفطن يعني لخطرها كثير من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب، لا ينادي بعضكم بعضا ويدعوه بلقب سوء، لا يدعو بعضكم بعضا بلقب يكرهه، كلمة يا فاسق يا كافر يا كذا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم، بئس هنا فعل ماض جامد لإنشاء الذم، بئس الاسم المذكور من السخرية واللمس والتنابز، وقيل بئس الاسم أي التنابز فقط، الفسوق بعد الإيمان، الفسوق هو الإيه؟ المخصوص بالذم، بئس الاسم الفسوق، فسوق المخصوص بالذم بعد الإيمان، بدل من الاسم لإفادته أنه فسق لتكرره عادة، ومن لم يتب أي من ذلك فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون، إما هم ضمير فصل لا محل له، وإما أنه مبتدأ ثان، طبعا حتكون الجملة هم الظالمون خبر للإيه؟ لأولئك. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ما إعراب من الظن؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، لإيه بقى؟ لكثيرا، صفة لكثيرا، إن بعض الظن إثم، طبعا هذه جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، إن بعض الظن إثم أي مؤثم، يعني موقع في الإثم، وهو كثير، كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير، بخلافه بالفساق فيه، بخلاف الظن بمن؟ بالفساق من المسلمين، فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منه، يعني كمن ظهر منه الفسق وجهر به، ولا تجسسوا، حذف منه إحدى التائين أصلها ولا تتجسسوا، فحذف إحدى التائين، يعني لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها، ولا تجسسوا، يقال تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه، وقرئ ولا تحسسوا، والمعنى يعني متقاربا، ولا تجسسوا يعني خذوا ما ظهر ودعوا ما ستر الله عز وجل، أو لا تفحصوا عن بواطن الأمور، أو لا تبحثوا عن العورات، ولا تجسسوا. في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، تنكير هنا في قوله كثيرا من الظن، فالسر في التنكير هنا إفادة معنى البعضية للإذان بأن في الظنون ما يجب أن يجتنب من غير تبيين لذلك ولا تعيين، لئلا يجتري أحد على ظن إلا بعد تأمل وبعد نظر وتمحيص واستشعار للتقوى، والحذر من أن يكون الظن طائش السهم بعيدا عن الإصابة، وما أكثر الذين تسول لهم ظنونهم ما ليس واقعا ولا يستند إلى شيء من اليقين. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم أي مؤثم كما ذكرنا، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه. ثم قال تبارك وتعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب الهمزة هنا للاستفهام التقريري، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، ما يعرب ميتا حال، طبعا تقرأ بالتخفيف والتجديد ميتا وميتا، أي لا يحسن به فعل ذلك فكرهتموه، ما نوع الفاء؟ فصيحة، يبقى التقدير إيه بقى؟ نعم إن صح هذا فكرهتموه، هي الفاء الفصيحة، أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته، وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه فاكرهوا الأول. عرض عليكم الثاني اللي هو أكل لحم المؤمن وهو ميت فكرهتموه، فاكرهوا أيضا أكل لحمه حيا بالغيبة. واتقوا الله، الواو هنا استئنافية، واتقوا الله أي عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه، إن الله تواب قابل توبة التائبين رحيم بهم. فهنا شبه من يغتاب غيره بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وفيه مبالغات. أولها الاستفهام التقريري، كأنه أمر مفروغ منه مبتوت فيه. الاستفهام التقريري أي يحب أحدكم، قلنا استفهام تقريري، فذا استدلال بشيء مقرر ومعروف عند الجميع أنهم يكرهونه، لا يحب ذلك أحد. فالاستفهام التقريري كأنه أمر مفروغ منه مبتوت فيه. ثم أيضا جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة، حتى يكون التنفير في أقصى درجة ممكنة، أعلى درجة من التنفير من هذا الفعل، أنه جعل إيه؟ ما هو الغاية من الكراهة. يعني لو واحد أتى لأخيه، أخيه بقى شوف يعني أخيه، وأخوه هذا جثة ميتة، ثم هو يقطع من لحمه ويأكل، فهذا إيه؟ يكره غاية الكراهة. لو إنسان تخيل هذا، هل يمكن أن تطوعه نفسه على فعله؟ لا يمكن، هذا إنسان يكرهه طبعا. دعونا من القبائل النيام، نيام وأكيد لحوم البشر، طبعا هؤلاء ممسوخون، هؤلاء ممسوخ الفطرة، لكن أي إنسان سليم الفطرة ينفر ويكره ذلك أشد النفور حتى مجرد تخيله. فجعل ما هو الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة، فقال أيحب أحدكم ما يكرهه غاية الكراهة، فربط المحبة وصلها بما هو مكروه غاية الكراهة. أيضا إسناد الفعل إلى كل أحد، قوله تعالى هنا أيحب أحدكم، لم يقل أتحبون، وإنما قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، للإشعار بأن أحدا من الأحدين لا يحب ذلك، لا يوجد إطلاقا من يحب ذلك، لكن غير لما يقول أتحبون، لكن يقول أيحب أحدكم، هذا فيه إشعار، يعني إسناد الفعل إلى كل أحد للإشعار بأن أحدا من الأحدين أي واحد لا يحب ذلك. ثم لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان وهو أكره اللحوم وأبعثها على التقزز، حتى جعل الإنسان أخا، حتى جعل لحم هذا المأكول أخا لك، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أيضا لم يقتصر على أكل لحم الأخي كما ذكرنا، حتى جعله مش بس أخوه كمان إيه؟ ميتا أو ميتا. ومن ثم فصحت هذه الآية وأكبرها أصحاب البيان، والآية دي فيها من البلاغة يعني أمور عظيمة جدا، لكن أنا نبني الكلام على الاختصار بقدر المستطاع. وقد فصلت الكلام في موضوع الغيبة في كتاب حرمة أهل العلم، فيمكن مراجعة التفصيل فيه حتى لا نخرج كثيرا عن الموضوع. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى آدم وحواء وجعلناكم شعوبا، شعوبا جمع شعب، والشعب هو أعلى طبقات النسب، لأن القبائل تشعبت من الشعوب، فالشعب هو الطبقة الأولى، الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب، فالشعب يجمع القبيلة، والقبيلة تحمي العمائر جمع عمارة، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ، والفخذ يجمع الفصائل، آخر حاجة هي الفصيلة وفصيلته التي توي. فمثلا خزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بط، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة. دي الوحدات النسب عند العرب أو طبقات النسب. يقول المحلي وجعلناكم شعوبا، جمع شعب بفتح الشين، وهو أعلى طبقات النسب، وقبائل هي دون الشعوب، وبعدها العمائر، ثم البطون، ثم الأفخاذ، ثم الفصائل آخرها. مثاله خزيمة شعب، كنانة قبيلة، قريش عمارة شعب من القبيلة يعني عمارة، قصي بط، هاشم فخذ، العباس فصيلة. والشعوبية قوم يصغرون شأن العرب، سموا بذلك لتعلقهم بظاهر قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل. فالشعوبية معروف يعني مذمومون، وهم ينادون بالإيه؟ بالقوميات والانتماءات التي هي دون رابطة الإسلام. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي من أب وأم، فما منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر، يعني في انتسابه إلى آدم وحواء سواء بسواء، فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني جعلناكم متناسبين، فبعضكم يناسب بعضا نسبا بعيدا وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريبا، ليعرف بعضكم بعضا في قرب القرابة منه وبعده، لا لفضيلة لكم في ذلك وقربة تقربكم إلى الله، بل كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فذكر الشعوب والقبائل ليس هنا ذكر العلة لتعرفوا، وليس من أجل أن يتفخر بعضكم على بعض، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فأكرمكم عند الله أتقاكم أي أشدكم اتقاء له وخشية بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرة. قوله تعالى لتعرفوا حصر حكمة جعلهم شعوبا وقبائل فيه. طب الحصر هنا مأخوذ من إيه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ليه بنقول هنا لتعرفوا حصر؟ الحصر مأخوذ من التخصيص بالذكر والسكوت في معرض البيان، لتعارفوا. فحصر حكمة جعلهم شعوبا وقبائل في التعارف، أي إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب والتوارث، لا للتفاخر بالأباء والقبائل، للتعارف وليس للتفاخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني لا كرامة بالنسب، لتساوي الكل في البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنثى، والامتياز بالشعوب والقبائل إنما يكون لأجل التعارف بالانتساب، حتى ينسب إلى القبيلة فلان، المضري فلان، القراشي فلان، الكذا، فهذا ليحصل التعارف، فلان مين المصري مثلا، واضح؟ فجعلت الشعوب لأجل أن يتعرف الناس بها حين ينتسبون إليها لا للتفاخر، فإنه من الرذائل، والكرامة لا تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو أصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى أزيد مرتبة كان صاحبها أكرم عند الله وأجل قدرا. فالمتقي عن المناهي الشرعية التي هي الذنوب في عرف ظاهر الشرع أكرم من الفاجر، وعن الرذائل الخلقية كالجهل والبخل والشره والحرص والجبن أكرم من المجتنب عن المعاصي الموصوف بها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاكم. قال ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب، ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان اللي هي الكنافس. قال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم فتح مكة أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل بر تقي كريم على الله تعالى ورجل فاجر يتقى هين على الله تعالى. إن الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. روى الطبري عن عطاء قال قال ابن عباس ثلاث آيات جحدهن الناس، يعني أهملوا وهجروا ما فيها من أحكام، الإذن كله أذاب الاستئذان، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال الناس أكرمكم أعظمكم بيتا يعني نسبا، فهذه تضاد قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال عطاء نسيت الثالثة، يعني هذا المعنى ينبغي أن يتحول إلى واقع عملي في التعامل بين المسلمين سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الشعوب، لأننا نرى أقبح صور التمييز العنصري للأسف يمارسه بعض المسلمين ضد بعضهم، بل أبناء البلد الواحدة قد يحصل بينهم نوع من التمييز، وكلها من دعوة الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن الجاهلية التفاخر بالأنساب، التفاخر بالأجناس والعناصر، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فادخلوا في السلم كافة، مش ننقي من الإسلام أشياء ونترك أشياء، ادخلوا في السلم يعني في إيه؟ إلزموا أحكام الإسلام كلها، لا تميزوا بعضها عن بعض، ولا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا البعض الآخر. فهذه آية في القرآن الكريم من الأخلاق الجاهلية السيئة التي شاعت في كثير من البلاد، استحقار بعض الشعوب الإسلامية بعضها بعضا، بل التعامل معهم أحيانا أنهم عبيد، فإن الرق يعود في ثوب جديد، ثوب عصري تحت مسمى كذا أو كذا، فيتعامل المسلم مع أخيه معاملة العبيد، بل ربما احترم الكافر أكثر مما يحترم المسلم. نجد في بعض البلاد واحد مسلم يكون متجنس للأسف بجنسية أمريكاني أو كذا أو كذا، يعملوا معه عقد غيابي طبعا ما شافوش، فيدوله العقد بمرتب عالي جدا لأنه خواجة، فيجي يوصل البلد يفاجئ به مثلا من بلد أخرى عربي أو إحدى البلاد العربية، فيقول لا أنت تاخد نص المرتب لأنك أصلا مش أمريكي أو من كذا أو كذا. فالحقيقة أنا أتألم لما أذكر كلمة قالها الشيخ أحمد قطان زمان في أمريكا، سمعتها في أمريكا زمان في إحدى محاضراته، كان يقول: اللهم ارزقنا الجنسية الأمريكية حتى نعيش في البلاد العربية كراما، اللهم لا آمين. طبعا الشيخ بيمزح يعني، فطبعا نحن نفخر بانتسابنا للعروبة والبلاد العربية، ولا يحرصن أحد أبدا على أن يتحول إلى جنسية الكفار، أن هذه الأصل فيها أنها جريمة يعني، ولا تباح إلا في حالات استثنائية نادرة جدا. والتجنس بالجنسية ده داخل في إيه؟ بمغرياتها الشديدة، يعني يذكرنا بقول ملك غسان لكعب بن مالك: بلغنا أن صاحبك جفاك، فالحق بنا نواسك، تعال عندنا هتلاقي بقى إيه كذا وكذا من الأموال والكذا وهذه الأشياء. لكن سلامة الدين هي المقياس، ولا شك أن سلامة الدين في بلادنا الإسلامية على ما فيها من انحراف عن التدين، لكن بلا شك أرحم من التواجد في جنة الكفار سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها. فالناس عندنا إحنا هيئة بتقول إيه؟ هيئة الجوازات والجنسية والهجرة. فالهجرة دائما لما تتقال دلوقتي عايز تهاجر، هجرة لأستراليا، كندا، أمريكا، دي الهجرة، في حين أن السهم الهجرة على طول من بلادنا إلى هذه البلاد. الصحيح الهجرة دائما بتكون بالعكس، من بلاد الكفار إلى بلاد إيماننا. فوجود البلاء في بلاد المسلمين هو مع ذلك خف من بلاد الكفار. في بلاد الكفار يسلم لك الدنيا على التنغيص الذي فيها، لكن الإسلام، اللغة العربية والقرآن والعلم والدعوة، كل هذا هو يعني في بلاد المسلمين. ومع ما نحن فيه من المعاناة الشديدة، لكن ولله الحمد ما زال الخير قائما، وما زال الأمور بخير نسبيا طبعا، ولا يكاد يوجد نظير لما نحن فيه، ولله الحمد من النعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أحوالنا إلى ما هو أفضل، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.